الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وسلم. كتاب التوحيد باب ما جاء في الرقى والتمائم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. والخير وفي الجهاد أسلم. كنا بدأنا درس مضى في الباب الذي عمل له المؤلف رحمه الله بقول باب ما جاء في الرقى والتمائم. ومن ضمن ما ساق من النصوص النبوية ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. الرقى المراد بها الرقى غير الشرعية، فإن هناك رقى كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، رقيته نفسه صباح مساء بالمعوذتين والإخلاص، وما جاء من إقراره عليه الصلاة والسلام للبرية من الصحابة الذين استضافوا قوما فلم يضيفوهم فنودغ سيد أولئك القوم، جاءوا للصحابة فقالوا: هل عندكم الرقى؟ قالوا: لا نرقي إلا بجوع. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم جعلا. فذهب أحد الصحابة رضي الله عنه جميعا وقرأ الفاتحة على ذلك النبيذ، فقام كأنها نشط من عقال ما به بأس، فلم يتصرفوا هذا الجعل الذي أخذوه من هؤلاء حتى رموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض الأمر عليه، فقال: وما يدريكم أنها رقية؟ وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالرقى هنا الرقى الشركية التي يكون فيها اعتقاد أن الرقية ذاتها هي التي تنفع لا أنها سبب، أو اعتقادي أن الرقية ذاتها هي ذات التأثير في النفع والضر، فتكون شريكا مع الله في الشفاء، والله تعالى هو الشافي. كذلك الرقى التي تكون بكلمات شركية أو استعانة بالشياطين والجن ونحو ذلك فهي المقصودة هنا، وبهذا قرنت بالتمائم والتولة. والتمائم هي قرون وأشياء تعلق على الأطفال للوقاية من العين. وقلنا إن في درس مضى إن مثلها ما يعلق بعض الناس في سيارته المراية، يجعل صورة عين مرسوم عليها سهم يطلقها ويعتقدون أن هذا من العين، يكون فيه سهم اعتقادا منهم ان هذا للوقاية من العين، فهذا كله من التمائم التي تعتبر من الشرك. لأن هؤلاء يعملون هذه الأعمال ويعتقدون أن هذه الأشياء ذات تأثير في الوقاية، ونسوا أن الوافع هو الله، وأن النافع والضار هو الله، وأن من بيده ملكوت كل شيء هو الله. وأما التولة فهي من الأمور التي كان يعملها أهل الجاهلية، وقد يكون لها وجود في هذا الزمن، وهي نوع من التمائم يعلقها الزوج صدره أو في ذراعه أو في عضده، أو المرأة كذلك يعتقدون أنها تحبب المرأة إلى زوجها، أو تحبب الرجل إلى زوجته. فهذه من أضرار من ذهوب أهل الشعولة وأعمال السحرة، وهذه الأعمال ونحوها كلها تنصف في نقطة واحدة، وهي اعتقاد أن غير الله فاعل مؤثر كالله. فالله تبارك وتعالى هو وحده المتصرف في هذا الكون، وليس لأحد غيره شركة فيه.
وعلى بالله من المرفوع من تعلق شيئا وصل إليه، رواه أحمد وسلم.
أيضا ساق المؤلف حديثا مرفوعا رواه عبد الله ابن عطوم رضي الله عنه، وقال فيه راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وصل إليه، رواه أحمد والترمذي. معنى تعلق شيء يعني اعتمد عليه وجعله همه، ويعلق عليه رجاء وزوال خوفه، هذا معنى التعلق، بمعنى اعتقد ان هذا هو المؤثر في تحقيق مراده من جلب نفع او دفع ضرر. ومن تعلق شيئا اي اي شيء، سواء كان انسانا او غيره. سواء كان حيا او ميتا، فمن تعلق بشيء على انه هو الذي بيده تحقيق مراده، فان هذا يؤخذ اليه، بمعنى يصير امره اليه ويسند امره اليه لينظر هل يستفيد منه او لا. ولهذا يلاحظ ان السحرة ونحوهم والمشعوذين صار بعض الناس يقصدهم، يعتقد فيهم انهم ينفعون، انهم يشفون، انهم يخبرون بالمغيبات، انهم يدفعون المطلوبات، فيوكل الانسان ويبقى الانسان وعمره كله طريحا لهؤلاء من مرض الى اشد، وكل يوم ياتونه بخرافة وخزعبلات، ويسلبوه ماله وهو من سيء الى اسوأ، لانه اعتقد فيهم فوكل امره اليهم لينظر هل يفيدوه او لا يفيدوه. وعلى هذا فلا يجوز للانسان ان يعتمد الا على الله، وان لا يتعلق قلبه الا بالله، وان يكون امره كله مفوض الى الله جل وعلا، لان الله تعالى هو القادر على كل شيء، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والارض، وهو الذي اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون، ولا راد لامره ولا معقب لحكمه. والانسان انما يطلب الاشياء ممن يستطيعها، وفاقد الشيء لا يعطيه، فاذا طلبت من القادر حقق لك مرادك، واذا طلبته ممن لا قدره له على شيء فانك لا تحصل شيئا.
وروى أحمد عن رويفة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفة، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وسرا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء. اللهم صل على
روى الإمام أحمد في مسنده. الرؤساء رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأمره وأخبر أنه سيرى هذا الأمر، فحمله مسؤولية أن يبلغ الناس إذا رأى هذه الأشياء. يقول رويفع: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لأن الحياة ستطول بك، هذا إخبار بأنه سيعمر، وإذا طالت بك الحياة فأخبر الناس عن المسائل التالية: أما من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. معنى قوله عليه الصلاة والسلام من عقد لحيته، العرب كان من عادتهم عدم الاعتداء على اللحية، وكانوا لا يحلقونها وإنما كانوا يعتبرونها من كمال الرجولة، ولهذا جاء الإسلام متفقا مع الفطرة في هذا بوجود إعفائها، وإعفاؤها نوع من الضعف والنعومة التي لا تليق بالرجال، لأن الرجل شأنه الخشونة لا الميوعة والنعومة، فلا يناسب الرجل أن يكون بدون لحية. وكان بعض العرب إذا أراد أن يفتخر قام وعقد لحيته وظهر بمظهر يقصد منه إخافة من حوله، وهي تعبر عن نوع من التجبر والكبرياء. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رويفع أن يخبر الناس أن من عقد لحيته فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، لأن هذا سلوك يدل على الغرور والكبرياء والغطرسة والتجبر على الناس. وهناك فئام من الناس ربما يعقد لحيته خوفا من العين، لأن اللحية جمال فيخاف أن يصاب بالعين، فيقوم ويعقدها ليختلف ويتناقض حسنها وجمالها. والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هؤلاء جميعا، وذلك لأنه ليس من صفات أهل الإسلام، سواء كان على سبيل الافتخار وإظهار العظمة والتكبر، أو كان على سبيل الخوف من الإصابة بالعين فيفسد حاله. الحالة الثانية قال: تقلد وترا. تقلد وتر بمعنى اتخذ سلكا يؤخذ من العصب عصب الماشية، ويؤخذ على شكل أوسار رقيقة وتربط بها رقاب الماشية لاعتقادهم أنها تحفظها من العين، وهذا أيضا اعتقاد منهم أن هذا الوتر يحمي، هذا ضرب من ضروب الشمس، لأن الوقاية إنما هي من الله وبالأسباب المشروعة وليس منها هذا الوتر، فهذا ضرب من التمائم. المسألة الثالثة استنجى برجيع دابة أو عرض. الاستنجاء وإزالة النجو وهو تنظيف مخرج السبيلين من الغائط والبول، والمراد بالرجيع هو روث الدابة، وروث الدواب لا يجوز للإنسان أن يستنجي به، لأن الله تعالى يطلبه عالة لدواب الجن، والعظم أي عظم أي نوع من العظام سواء كان بهيمة الأنعام أو غيرها، لا يجوز للإنسان أن يستنجي به، لأن الله تعالى يعيده على ما كان عليه من لحم ليكون طعاما للجن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو زاد إخوانكم من الجن. فلا يجوز الإنسان يستنجي برجيع الدواب ولا أن يستنجي بالعظام، لأن هذا إفساد لها بالنجاسة، إفساد على هؤلاء، والإنسان لا يجوز له أن يفسد ما يكون فيه مصلحة لغيره، ولو لم يكن من الإنس فما بالكم من يفسد ما يحتاجه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا أن نفسد شيئا تحتاجه دواب الجن أو يحتاجه الجن أنفسهم مما لا نعبه له وهو عندنا من المحقرات، ومع هذا منعنا أن نفسدها أو أن نلوثها بالنجاسة. سؤال نسأل به الجميع الآن، نلاحظ استعمال الناس في الصحف والمجلات وبعض الكتب أنهم يلقونها مع النفايات المشتملة على حفائظ الأطفال والنساء، وهي مشتملة على كلام طيب، بل تشتمل على ذكر الله، لا تخلو من وجود اسم فيه ذكر لله، عبد الله، عبد العزيز، عبد الرحمن وغيرها. والإنسان إذا تأمل حال الناس ظهر له أنهم يستخفون بهذه الأشياء استخفافا كبيرا، وهذا خطر عظيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهانا أن نجعل العظم يناله نجاسة، أو روث الدابة، روث الغنم أو روث البقر أو روث الإبل أن يناله شيء من النجاسة، فما بالكم بهذه الأشياء العظيمة التي استهان بها الناس في هذا الزمن، وصار الإنسان إذا انتهى من قراءة الجرائد والصحف رماها، مع توضع في كيس النفايات مع حفائظ الأطفال، أو بعض الناس إذا انتهى أولاده من دراسة السنة أخذ الكتب ورماها مع النفايات، وهي تشتمل على آيات من القرآن. هذه الأمور لا شك أنها خطيرة وعواقبها وخيمة، ويخشى علينا من العقاب بسبب هذا الإهمال والتساهل. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم تبرأ من الذي يستنجي بالروث أو يستنجي بالعظم، فما موقفه ممن يعبث بهذه الأوراق ويعرضها للنجسات وهي تشتمل على ما تشتمل عليه من ذكر الله أو كلامه؟ لا شك أن الأمر جد خطير ويحتاج إلى حرص وانتباه من الآباء للنساء والأولاد في تصرفاتهم مع هذه الأشياء.
سعيد بن جبير قال: من قطع قليلة من النساء
الإنسان كان يتعلم رقبة رهوة.
ذكر سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله وهو من كبار التابعين وقال: من قطع تميمة من إنسان كان تعد رقبة. سعيد تابعي. ومثل هذا الأثر يقول بعض العلماء أنه يأخذ حكم المرفوع لأنه حكم شرعي، هو لا يقوله الإنسان إلا بناء على مستند من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كون من فعل كذا له من أجل قدر كذا لا يقوله أحد من تلقاء نفسه، لأن هذا مما يكون من علم الله تعالى، لأن الله تعالى هو الذي يجازي بعدل الرقبة، وهذا لا يقوله إلا مطلع على أصل وخبر من عند الله تعالى أو عند رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا رأى بعض أهل العلم أن هذا من المراسيل التي تأخذ حكم الرقبة. قوله: من قطع تميمة من إنسان، أي من قطع شيئا مما يعلقه الإنسان على رقبته أو على ذراعه أو على قدمه أو ساقه إنكارا للمنكر، فإن له من الأجر مثل ما لو أعتق رقيقا، يكون أجره كما لو أعتق رقيقا. لماذا هذا التشبيه؟ قالوا: لأن هذا الإنسان بإزالة هذا المنكر يكون قد حرر هذا الإنسان من الشرك، ويكون به قد نبه هذا الإنسان على عظيم خطره وخلصه مما يعانيه من هذا الخطر العظيم، وهو اعتقاده أن هذه التميمة تنفعه فخلصه منها ونبهه على خطأ فيها، وكان إنكاره لها إنكار، كان إنكاره إنكارا باليد إذا كان مستطيعا على هذا الأمر، وإلا فينكر باللسان. يقول الشارح رحمه الله: وجه المشابهة بين قطع التميمة وعتق الرقبة أنه إذا قطع التميمة من إنسان فكأنه اعتقه من الشرك فدفعه من النار، ولكن يقطعها بالتي هي أحسن، لأن العنف يؤدي إلى مشاحنة والشقاط، إلا إن كان ذا شأن كالأمير والقاضي ونحوه ممن له سلطة فله أن يقطعها مباشرة. فالإنسان إذا كان له سلطة كرجال الهيئة ونحوهم إنه يباشر قطعها، لأن هذا من عمل اختصاصه، إذا كان غيرهم فإنه يجتهد في توجيه الإنسان وبيان الحق له ويحاول منه ويستدرجه إلى أن يزيلها، لأنه قد يقع من الإنسان عندما يقطعها مباشرة خصام ونزاع ينتج عنه مفسدة يتعدى صاحب الخطيئة إلى غيره.
ولهو أن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
أيضا ساق أثرا عن إبراهيم النخعي رحمه الله وهو من التابعين قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، أي أن عبد الله بن مسعود وتلاميذه كانوا يكرهون التمائم ولو كانت من القرآن، أما من غير القرآن فالكل يتفق على أنها ممنوعة، وأما التمائم من القرآن فبعض الناس رأى فيها ترخيصا لأن فيها تداويا للقرآن، ولكن الذي يرجحه الكثير من أهل العلم والمحققون منهم هو أن حتى ولو كانت التمائم من القرآن فإنها فيها إيذاء للقرآن، لأن التمائم التي تتخذ من القرآن كأن يؤتى بأوراق من القرآن وتوضع في كيس أو في صندوق وتعلق على رقبة الصبي أو نحو ذلك، والصبي قد يلوثها بلعابه وقد يدخل بها إلى دورة المياه وقد تقع عليها نجاسة، وهذه كلها محاديث لا يجوز أن يعرض لها القرآن، والتداوي بالقرآن إنما هو جاء على صفات معينة، كأن يقرأ الإنسان القرآن وينفق على موضع الألم، هذه هي الصورة المتفق عليها وهي ثابتة. أما تعليق القرآن أو وضع مصحف في جيب الإنسان أو يعلقه الإنسان في صدره فإن هذا عرضة لامتهانه، وربما يقع من الإنسان شيء من المعاصي والقرآن معلق به، وهذا نوع امتهان، قد يرتاب الإنسان غيره وهو حامل للقرآن، قد يتلفظ بكلمات بذيئة وهو حامل للقرآن، قد يصدر منه أفعال سيئة وهو حامل للقرآن، وهذا كله نوع امتهان للقرآن، والقرآن يجب تنزيهه وحفظه والعناية به وعدم تعريضه لمثل هذه الإهانات.
في مثال المسألة الأولى تفسير الرقى والتمائم،
يقول المسألة الأولى تفسير الرقى والتمائم، وبينا أن الرقى أن الرقى الشرعية هي ما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم من الرقية بالقرآن والأدعية التي ذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد تكون بدعاء غير ذلك، كان يقول أسأل الله لك العافية ونحو ذلك، أسأل الله لك الشفاء، مما هو مستنبط من القرآن أو من السنة. وأما الرقية التي تعتبر محرمة هي الرقى بالكلام غير الواضح والمبهم والتمتمات والهمهمات وأذكار تشتمل على عبارات فيها استعانة بالجن والشياطين، والتمائم هي ما يعلق على المريض سواء كان صبيا أو غيره، والتولة هي ما يعلقه الزوج لتحبه زوجته أو تعلقه الزوجة ليحبها زوجها، فهي من جنس التمائم لكنها خصت بذلك لكثير تعلق الناس بها واستعمال السحرة لها.
المسألة الثالثة أن هذه الثلاثة كلها،
يقول الثلاثة هذه كلها من الشرك من غير استثناء، والمراد بذلك الرقى غير الشرعية، الرقى الشركية والتمائم والتولة، فإنها كلها تعتبر من الأمور الممنوعة والتي هي تجر إلى تعلق الإنسان بغير الله تبارك وتعالى. والمسألة الرابعة نقول أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، فالرقية بالكلام الحق بالقرآن أو بالسنة أو بالأدعية الصحيحة من العين والحمى وغيرها من سائر الأمراض، قول صحيح أن الرقية بالقرآن سائغة لجميع أنواع الأمراض وليس خاصا بالعين والحمى. والمسألة الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، والقول الراجح الذي رجحه كثير من أهل العلم هو أن الاستعادة عن وضع التمائم سواء كانت من القرآن أو من غيره هذا هو الأمر الصواب، كما هو رأي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يقول المسألة السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين داخل في هذا المعنى، لأن تعليق الأوتار على الماشية أو على السيارات أو على البيوت اعتقاد منهم أن هذا المعلق لا تأثير، وهذا هو الشرك، فلا يجوز للإنسان أن يعلق في داره شيئا يظن أنه يحميه من العين، يعلق في سيارته أو يعلق على بدنه، وكل هذه تعتبر من أبواب الشرك الذي يتنافى مع التوحيد. والمثل السابع الوعيد الشديد على من تعلق وترا، وحيث المشروع أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، والبراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر يدل على أنه من الكبائر. والمسألة الثامنة فضل ثواب من قطع ميمة من إنسان، حيث أنه يعدل عتق رقبة، هذا دليل على فضل إنكار المنكر وثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الله عظيم. والمسألة التاسعة يقول أن كلام إبراهيم النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود، فإبراهيم هو من تلاميذ عبد الله بن مسعود، وهو المراد بقوله لأن أصحاب بقوله أنهم كانوا يكرهون التمائم كلها. هذه هي المسائل المتعلقة بهذا الباب، باب ما جاءت الرقى والتمائم. وفي هذا الزمن ينبغي للناس أن يتنبهوا لمثل هذه الأمور التي يروج لها بعض المشعوذين وأكلة المال بالباطل، الذين يضحكون على الناس ويستبدلون أموالهم بغير حق، يكثرون من الشبه والشبه. الأرهام عندهم إذا جاءهم إنسان عنده شبه.